بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حيا الله هذه الوجوه المنيرة، وكتب الله جل وعلا لكم الأجر، وحيا الله فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد ابن هادي المدخلي في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يكتب له الأجر، وأسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء وأهلا وسهلا به في قرية جريبة وفي ساحل الجعافرة وفي محافظة صبيا. حللت أهلا ونزلت سهلا، أهلا وسهلا به وبالأخوة طلاب العلم الذين نراهم من كل مكان، حياهم الله جميعا وجعل الجنة مثوانا ومثواهم. ولعلكم تشتاقون إلى حديث شيخنا، نسأل الله أن يفتح عليه وأن يبارك له وأن يوفقنا وإياه لصالح الأقوال والأفعال، إنه سميع قريب مجيب الدعوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن ألتقي بإخوة أحبة وأبناء كرام في هذه المحافظة، محافظة صبيا وفي قرية جريبة من ساحل الجعافرة، جعافرة السنة ولله الحمد، لا جعافرة البدع والمبتدعة، جعافرة أهل السنة، نسل جعفر ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، نسب واضح كالشمس، معروف ولله الحمد، وأهله أهل سنة وكرم وفخر وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن منقلبنا ومنقلبهم بين يديه جل وعلا. يسرنا جميعا أن نلتقي في هذه الليلة، ليلة عرفة، إذ يصبح غدا يوم عرفة من هذا العام، عام 39,400، في هذا المسجد. نتذاكر فيما بيننا، ولست أزعم أني آتي بجديد، وهذا هو العلم، فإن شر العلم الغريب، وأما العلم هو المعروف من ها هنا وها هنا وها هنا الذي يعرفه الناس. نتذاكر معشر الأحبة ولا نطيل إن شاء الله تبارك وتعالى عليكم. أيها الإخوة الكرام، إننا في هذه الليلة سنستقبل بعدها يوما مباركا عظيما، هو خير يوم طلعت عليه الشمس، إنه يوم عرفة، يوم الحج الذي هو الركن الأعظم، من فاته الوقوف فيه أو في ليله الليلة القادمة حتى يطلع الفجر فقد فاته الحج، فهو الركن الأعظم من أركان الحج، حيث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، مبتدأ وخبر، الحج عرفة. وقال فيه عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه، يعني في جمع صلاة الفجر، وكان قد وقف قبلها ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد قضى تفثه وتم حجه صلوات الله وسلامه عليه. هذا اليوم العظيم سنستقبله معشر الأحبة، وله منزلة عندنا معاشر المسلمين، وله منزلة عند الله تبارك وتعالى، وقد جاءت بذلك النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحات الصريحات في فضل هذا اليوم العظيم. ومن فاته الحج فإنه ولله الحمد قد عوضه الله جل وعلا بالخير، إذ شرع له في هذا اليوم عددا من الطاعات وعددا من الوظائف، من وظائف الأعمال الصالحات يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وهذا اليوم قد سمعنا ما قرأنا قبل قليل في سورة البروج: واليوم الموعود وشاهد ومشهود. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة، إذ يشهده الجموع الغفيرة من أهل الإيمان يفدون عليه، يفدون إليه من كل فج عميق، يأتون إليه على كل ضامر، ويأتون إليه رجالا أي ماشين يرجون رحمة الله تبارك وتعالى، ويرجون عفوه، ويطرحون بين يديه عسى أن يرجعوا بذنوب قد غفرت، وسيئات قد كفرت، وأعمال صالحة قد كتبت، وحسنات قد ضوعفت، ودرجات قد رفعت، وسيئات محيت. نسأل الله لنا ولهم من فضله العظيم. أيها الإخوة في الله، يقول عليه الصلاة والسلام مبينا فضل هذا اليوم ومبينا منزلته صلوات الله وسلامه عليه، ومنوها بذكره: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. وما ذلك معشر الإخوة إلا لما فيه من الفضائل، وما فيه من الخيرات العظيمة. فمن ذلكم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهذا أفضل الذكر وأفضل الدعاء لما تضمنه من الإقرار بوحدانية الله جل وعلا، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، ونفي الشريك عنه سبحانه وتعالى. فهذا أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله الأنبياء من قبله. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، هذا دليل على فضل هذا اليوم، إذ كما قال أهل العلم بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الدعاء ببيان فضل الظرف الذي هو فيه، ظرف الزمان، والزمان هنا هو يوم عرفة. فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، هذا دال على فضل هذا الزمان من طلوع الشمس إلى غروب اليوم، ثم يتبعه ليلة جمع. من فاته الوقوف بعرفة نهارا فوقف بعد ذلك ساعة من النهار فقد قضى تفثه وتم حجه فهذا اليوم يوم عظيم ينبغي أن يحتفل به ويحتفى به ويهتم به. فإذا كان أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة فينبغي للمسلم أن يجتهد في الإكثار من الدعاء في هذا اليوم ولا يفوت ساعاته، فإن الأوقات تغتنم ولا سيما الأوقات الصالحات التي تضاعف فيها الحسنات وتحط فيها السيئات وتقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات، ينبغي للعاقل أن يحرص عليها وألا يضيعها. فيوم غد معشر الأحبة يوم عظيم، ومن فضل هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن صومه يكفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده. هذا اليوم صيامه يكفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده، وهذا إذا اجتنبت الكبائر فهو مكفر للصغائر، لصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة الصادقة، لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان: مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ويقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة. فدل ذلك على أن الكبائر مستثناة لا بد لها من توبة مستقلة، أما الصغائر فإنها تدخل في هذا الحديث. فانظر إلى هذا الفضل العظيم أيها المسلم، كيف يكفر الله جل وعلا عنك بصيام هذا اليوم سيئات وخطايا سنتين، سنة سابقة وسنة لاحقة. هذا هو الفضل، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. والواجب علينا جميعا أن نفرح بهذا وأن نغتبط به. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو الفوز العظيم. ما أكثر الذنوب عندنا وما أكثر التقصير عندنا، والموفق من وفقه الله وأمد في عمره حتى يدرك هذه المواسم. فإذا كان حازما عاقلا حريصا على خير نفسه يريد لها نجاتها فلا يفوت ساعات الفوز، فإنما هي ساعات قليلات تنقلب فيها بحسنات كثيرات. فالله الله معشر الإخوة في صيام هذا اليوم، فإنه يشرع لمن لم يحج أن يصوم هذا اليوم. أما من حج ولعله يبلغ كلامنا إليه، فإنه لا يشرع لهم أن يصوموا هذا اليوم، بل يشرع لهم فطره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقف مفطرا. وقد تمارى بعض أصحابه هل كان صائما أم كان مفطرا، وتماروا عند أم الفضل بنت الحارث، أم عبد الله بن عباس والفضل بن عباس، تماروا عندها، يعني تجادلوا. بعض الصحابة يقول هو صائم وبعضهم يقول هو مفطر، فما كان من لبابة بنت الحارث التي هي أم الفضل رضي الله عنها إلا أن أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن، يعني حليب، لعلمها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللبن. واليوم اللبن في اصطلاح الناس وشباب اليوم وجيل اليوم هو الحامض، لا، اللبن هو الحلو، يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذا الرائب لا يقال له، يقال له ريب أو رائب أو روب، قل ما شئت. أما اللبن فالمراد به الحليب الذي يخرج حلوا، فهذا اسمه في الوضع. وأما لفظة الحليب فهذه اشتقت من الفعل وهو الحلب، فسمي حليبا أي محلوبا، ففعيل بمعنى مفعول، وإلا اسمه الوضعي الأصل في اللغة على اللسان العربي لبن. فالشاهد أرسلت رضي الله تبارك وتعالى عنها إليه بقدح، يعني القعب فيه اللبن، وهكذا كانت العرب آنيتها في ذلك الحين. فأخذ القدح صلى الله عليه وسلم وشربه والناس ينظرون، فكان الجواب ما تراه لا ما تسمعه، كما قال الشاعر: خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. الشمس كل واحد يراها، وزحال يسمع الناس به وهو مرتفع، لكن النفع كله في الشمس التي نراها ويراها كل أحد. فكان الجواب ما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم أن شرب من القدح. فيشرع لمن كان بعرفة عدم الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر في السنن وغيرها قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا لا أمر به ولا أنهى عنه. فالشاهد يشرع لمن كان حاجا ألا يصوم هذا اليوم. لماذا؟ ليتقوى على الدعاء، فإن الصوم يضعف الإنسان، يضعفه عن القيام بالوظيفة العظيمة وهي وظيفة الابتهال والوقوف في الشمس في هذا اليوم الحار، خصوصا إذا صادف أيام الصيف مثل أيامنا هذه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بقي بمنى يوم الثامن وبات بها ليلة التاسع حتى طلعت الشمس، ثم سار إلى عرنة، فلما وصل إلى عرنة وجد قبته قد ضربت له من أدب بنمرة، فنزل بها صلى الله عليه وسلم تحت هذه القبة التي وضعت له وصنعت له من الأدم، يعني من الجلد، فقال فيها حتى زالت الشمس. ثم جاء عليه الصلاة والسلام إلى موضع المسجد اليوم، فوقف في أصحابه على ناقته القصوى وخطب بهم صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا ومعه أهل مكة، فلم يأمرهم بالإتمام ولم ينكر عليهم الجمع. المكيون أهل مكة لم يأمرهم بأن يتموا الصلاة مع أنهم كانوا من أهل مكة، ولم ينكر عليهم الجمع بين الصلاتين، فقد جمعوا معه بين الظهر والعصر وقصروهما، فدل ذلك على أن الحجاج سواء كانوا من مكة أو من خارج مكة آفاقيين، حكمهم واحد في الجمع والقصر في هذا اليوم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في هذا اليوم خطبته العظيمة، ولسنا نذهب إلى الكلام عنها لأن الوقت لا يتسع لذلك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا اليوم مفطرا، وبعد أن خطب اتجه عليه الصلاة والسلام بعد صلاته إلى الجبل، فوقف في ذنب الجبل وجعل حبل المشاة بينه وبين القبلة، وقام عليه الصلاة والسلام يتضرع ويدعو الله جل وعلا في هذا اليوم حتى غابت الشمس وهو على ناقته القصواء صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الوقت أرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث حينما تماروا فيه أصائم هو أو مفطر، أرسلت إليه باللبن فشربه. فيشرع للحاج أن لا يصوم هذا اليوم ليتقوى على الدعاء ويقوم بالابتهال إلى الله تبارك وتعالى ويكثر من مناجاة ربه تبارك وتعالى. ثم ليعلم الناس أن هذا اليوم يوم فاضل أغاض الله سبحانه وتعالى فيه عدونا وشرح صدورنا وأسعدنا بإهانته، فإنه ما رؤي الشيطان أغيظ ولا أحقر ولا أدحر في يوم هو فيه منه في يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر، إلا ما كان في يوم بدر. فالله سبحانه وتعالى يدحره في هذا اليوم ويقهره ويخزيه ويذله. لماذا؟ لما يرى من الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحجاج قد أقبلوا على ربهم بقلوبهم، والمسلمون في أنحاء المعمورة أيضا قد أقبلوا على الله جل وعلا بقلوب عامرة بالطاعة، عمروها بالصوم، والصوم هذا لله جل وعلا كما قال ربنا سبحانه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. في هذا الصوم إغاظة لإبليس، لأن الله جل وعلا يضيق عليه المجاري التي يجري فيها مجاري الدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم كما قال عليه الصلاة والسلام مجرى الدم، والشيطان إذا تسلل إلى ابن آدم أفسد عليه، نسأل الله العافية والسلامة. فيغيظ الشيطان ما يراه من إقبال الناس على الخير في يوم عرفة، سواء كان المسلمون في عرفة أو كانوا في بلدانهم، يرى إقبالهم على الخير وعلى الذكر والطاعة والتضرع والدعاء وقراءة القرآن والإخبات لله تبارك وتعالى والتوبة والرجوع إليه والإنابة إليه، فهذا يغيظه. ومن فضائل هذا اليوم معشر الأحبة أن الله تبارك وتعالى يباهي بنا ويباهي بأهل الموقف، يباهي بأهل الموقف ملائكة السماء، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذ يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. لماذا؟ جاءوا يرجون رحمته ويخشون عذابه سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا في الحديث الآخر: انظروا إلى هؤلاء، ما يريد هؤلاء؟ يجيبه الملائكة بأنهم يرجون رحمته ويخشون عذابه، فيقول جل وعلا: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذا اليوم يتفضل الله سبحانه وتعالى فيه على عباده بالمغفرة، ويتفضل فيه على عباده بمباهاته أهل السماء بهم، وهذه من فضائل هذا اليوم. فينبغي لنا أن نعلم مكانته ومنزلته، وألا نضيعها في النوم، فضلا عن أن نضيعها في الذهاب والمجيء والخروج والولوج وفيما لا فائدة فيه، فائدته آنية ساعة أو ساعتين في أغراض العيد ثم تذهب، لكن هذه هي الفائدة الحقيقية التي تبقى لنا عند الله جل وعلا. والأيام معك ولله الحمد، عيد الحج، عيد الأضحى، أيام الحج الأمر فيها واسع، الضحية تأخذها يوم العيد، والضحية تأخذها أول أيام التشريق الذي هو ثاني العيد، والضحية تأخذها ثاني أيام التشريق الذي هو ثالث العيد، والأضحية تأخذها ثالث أيام التشريق الذي هو رابع العيد، فعندك سعة ولله الحمد، فلا يذهب عليك الوقت، فلا يستخفك الذين لا يوقنون، لا يستهوينك من قل علمهم وضعف عقلهم، فلا يستهوينك هؤلاء فيذهب عليك هذا اليوم وتذهب عليك ساعاته، فاحرص عليه من بزوغ فجره إلى غروب شمسه، احرص على ذلك لا يفوتك، تمسك لنفسك بما ينجيها، والتمسك في هذا إنما يكون بالأعمال الصالحات. ومن فضائل هذا اليوم معشر الأحبة أنه أكثر يوم يعتق الله جل وعلا فيه عبيده من النار، فإنه ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة. فكثرة العتق، كثرة العتق في هذا اليوم مما يغيظ الشيطان الذي قد أهلك بني آدم بالمعاصي، فالله سبحانه وتعالى يغيظه هنا بإرغامه وإذلاله وتحقيره بغفرانه لعباده سبحانه وتعالى. فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. فعلى العبد أن يقبل على الله جل وعلا معشر الأحبة، وأن يخلص لربه تبارك وتعالى، وأن يتوب إليه إن كان قد قارف كبيرة، وأن يطلبه العفو والمسامحة، وأن يعود إليه صادقا حتى يحظى بالغفران الكامل، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم من فضله. هذا اليوم هذه مكانته. هذا اليوم أيضا من فضائله أن الله أكمل فيه الدين، فقد أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه من اليهود فقال: آية تقرؤونها يا أمير المؤمنين لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر رضي الله عنه: أما إنا نعلم أين نزلت، أو قال متى نزلت؟ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم جمعة، يوم جمعة، يعني اجتمع في هذا اليوم كونه اليوم المشهود وكونه اليوم ايش الشاهد، ما مر معنا من حديث ابن عباس شاهد ومشهود والسماء ذات البروج واليوم الموعود. اليوم الموعود ما هو؟ يوم القيامة. وشاهد يوم الجمعة، ومشهود يوم عرفة لشهود الخلائق أهل الإيمان فيه، من كتب الله لهم الحج وجاءوا من كل فج عميق شهدوا هذا اليوم فهو مشهود. فاجتمع في هذا اليوم، يوم نزول هذه الآية، أن كان يوم الشاهد والمشهود، فهو يوم الجمعة عيد الأسبوع، وهو يوم عرفة عيدنا أهل الإسلام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهذا اليوم عيد لأهل الموقف، يشرع لهم فيه الفطر ويشرع لهم فيه التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى. قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، كما خرج ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالشاهد يقول عمر رضي الله عنه: أما إنك أنت تقول لو نزلت عليكم لاتخذتموه عيدا، اليوم الذي نزلت فيه، نحن نزلت عندنا في يومين عيد، يوم الجمعة عيد الأسبوع ويوم عرفة وهو عيدنا أهل الإسلام، فاجتمع عندنا عيدان ولا لا؟ ها؟ اجتمع عيدان، عيد الأسبوع يوم الجمعة، لأن وقفته عليه الصلاة والسلام وافقت يوم الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا اليوم يوم عظيم أتم الله سبحانه وتعالى علينا فيه النعمة وأكمل لنا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الدين الذي لا يرضى الله سبحانه وتعالى من أحد سواه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يرضى لعباده الكفر. قال جل وعز: إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم سبحانه وتعالى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الدين وهذا الإسلام كمله الله في هذا اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يقوله سبحانه وتعالى. ولم يعش بعده النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرابة 3 شهور، أقل من ذلك. فهذا اليوم يوم عظيم أكمل الله فيه الدين وأتم علينا فيه النعمة، فينبغي أن نعرف فضله. ثم إنه يوم عيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل الموقف لا يصومون يوم العيد لأنه ألحقه بما بعيد النحر وبأيام التشريق، حيث قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فأما أيام النحر فسنأتي عليها، أنه لا يجوز يا أيام التشريق لا يجوز صومها، وهكذا يوم النحر ويوم الفطر يحرم صومهما. وأما يوم عرفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه وشبهه بأيام العيد، بل عده عيدا صلوات الله وسلامه عليه للموقف، فينبغي لمن حج ألا يصومه، ومن لم يحج يشرع له أن يصومه ليحصل على أجر التكفير الذي ذكرنا للسيئات، سيئات سنتين ماضية وقادمة سابقة ولاحقة، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم من فضله. هذا اليوم ينزل الله جل وعلا فيه يدنو من عباده في عشية عرفة، ودنو الرب تبارك وتعالى عشية هذا اليوم مما يجعل الناس يتحفزون للدعاء والتضرع والاطراح بين يدي الله جل وعلا، فهو القريب سبحانه وتعالى من عباده مع علوه جل وعلا عنهم ومباينته لهم وعدم اختلاطه بهم سبحانه وتعالى. فالواجب علينا معشر الإخوة أن نغتنم هذا اليوم خصوصا ما بعد الزوال والعشي خاصة، وهو من وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، من وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، كما قال جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فالظهر سماه، والصباح إشارة إلى الفجر، والمساء إشارة إلى المغرب والعشاء كما قال ابن عباس، والعشي وقت العصر، وذلك حينما تعنت بعضهم على ابن عباس وقالوا: يا ابن عباس، هل يوجد ذكر الصلوات الخمس ومواقيتها في القرآن؟ قال: نعم. ثم ذكر هذه الآية رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو الفقيه الذي فقهه ربه تبارك وتعالى بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له في قوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقوله وعشيا هذا إشارة إلى صلاة العصر لأنها في وقت العشي، فمن وقت العصر دخول العصر إلى غروب الشمس هذا وقت دنو الرب تبارك وتعالى وقربه من أهل الموقف ويباهي بهم الملائكة. فينبغي لنا معشر الأحبة أن نعتني بالنهار كله ومن بعد الزوال بالخصوص، وأخص ما يكون من بعد العصر إلى غروب الشمس، فإن هذا أفضل ما في هذا اليوم من الأوقات. فينبغي ألا نضيع هذه الساعات القليلات من العصر إلى المغرب، قريب من 3 ساعات يرتاح فيها الإنسان في بيت من بيوت الله أو في بيته تحت المبردات والمكيفات، وهذا الهواء البارد الطيب، وهو صائم قريب من ربه، قد أغاض الشيطان، ثم يطرح بين يديه ويدعو ربه تبارك وتعالى بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل عليه. وهذا اليوم معشر الإخوة يوم عظيم لا ييأس فيه أحد من رحمة الله تبارك وتعالى، لما سمعناه من هذه الأحاديث من تفضل الرب تبارك وتعالى على عباده وعتقه إياهم من النار. يقول عبد الله بن المبارك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: جئت إلى سفيان الثوري فوجدته بعرفة جاثل على ركبتيه وعيناه تذرفان، فقلت له رحمهم الله جميعا، قال فقلت له: من أسوأ الخلق في هذا الموقف؟ من أسوأ الخلق في هذا الموقف؟ أسوأ الناس في هذا الموقف؟ قال: من ظن أن الله لا يغفر له. فرحمته سبحانه وسعت كل شيء، ورحمته قريب من المحسنين، وهو يدنو من عباده عشية هذا اليوم العظيم، وإذا أقبلوا عليه ودعوه صادقين لا يعجزه سبحانه وتعالى ولا يضيره أن يغفر لهم. والواجب علينا جميعا أن نحسن الظن بالله جل وعلا، كل الذنوب فإن الله يغفرها، ما شيع المرء إخلاص وإيمان. والعبارات التي ترد عن السلف أو عن بعض السلف في مخافتهم من الله في هذا اليوم إنما هي على باب هضم النفس والتواضع، كل واحد يظن بنفسه سوءا، لا أنه يائس من رحمة الله، وإنما من تواضعهم رضي الله عنهم، كما جاء ذلك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وبكر المزني وغيرهم ممن ذكر عنهم في هذا الباب أشياء عجيبة. قال: ما أحسن هذا الجمع، وما أفضل أهله، وما أفضل ما يرجع لأهله إلا أني فيهم. فهذا يقولونه على سبيل التواضع لا على سبيل الإياس من رحمة الله تبارك وتعالى، ولا على سبيل القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. وإلا كما قال سفيان: أسوأ الناس في هذا الموقف من ظن أن الله لا يغفر له. نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا جميعا أن نحسن الظن بالله، ورحمة الله وسعت كل شيء، ورحمته سبحانه وتعالى قريب من المحسنين. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ثم بعد ذلك يأتي عيد النحر الذي هو الشفع في هذه الأيام العشر، كما جاء ذلك من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما الذي صح عنه في تفسير قوله جل وعز: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والوتر والوتر. قال: الليالي العشر هي أيام ذي الحجة، والشفع هو يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة، يوم التاسع يوم عرفة. فهذا هو الشفع وهذا هو الوتر. يأتي يوم النحر الذي هو يوم العج والسج، والذي فيه أكثر أعمال الحج، فيه النزول إلى منى، وفيه رمي الجمرة جمرة العقبة، وفيه نحر الأضاحي والهدايا، وفيه أيضا الطواف بالبيت العتيق بعد الحلق والتقصير. هذه الأعمال كلها في هذا اليوم، اليوم العظيم الذي هو أكثر أيام الحج أعمالا ومناسك. فأول ما يشرع فيه رمي الجمرة، ثم بعد رمي جمرة العقبة نحر الهدي والأضاحي، ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم بعد ذلك الاغتسال والتطيب ولبس أطيب الثياب والخروج من الإحرام، ثم الذهاب الإفاضة إلى البيت العتيق. فيأتي بطواف الزيارة، طواف الصدر، طواف الإفاضة الذي هو ركن لا يصح الحج إلا به، في أصح قوله العلماء لا يصح الحج إلا به. فهذا اليوم يوم النحر هو يوم الشفع لأنه يوم العاشر. ثم تدخل بعده أيام التشريق، فأيام التشريق غير يوم النحر، يوم النحر يوم مستقل فلا يعد مع أيام التشريق. وأيام التشريق يومان بعد يوم النحر أو ثلاثة، يومان يجب البقاء فيهما بمنى ليلا، واليوم الثالث إن نفرت فلا شيء عليك، وإن بقيت وجب عليك المبيت إذا أدركتك الشمس، غابت الشمس وأنت بمنى لم تخرج فإنه يجب عليك المبيت. هذه الأيام أيام التشريق، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أولا الذي سمعتموه يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام عيدنا أهل الإسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، فيحرم صومها، يحرم صيام أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يحرم صومها إلا للحاج الذي لم يجد هديا عليه هدي ولم يجد قيمة الهدي، ولا يستطيع أن يصوم فإنه لا يستطيع أن يصوم قبل ذلك لأن المدة لا تتسع له، يعني أنه جاء يوم ثمانية مثلا ما يستطيع يصوم، ويوم عرفة يشق عليه أن يصوم فيه. فهذا الذي لا يستطيع أن يصوم قبل أيام التشريق قبل العيد فإنه يصومها، لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أم المؤمنين قالت: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي، وكان الوقت ضيق عليه، يعني ما جاء قبل الحج خمسة أيام أربعة أيام فيصوم ثلاثة أيام منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فهذا الذي لم يجد الوقت لم يستطع الصيام هذا يصوم متى؟ يصوم ثلاثة أيام في الحج التي نص الله جل وعلا عليها بقوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فالذي لم يجد وقتا قبل فيصوم فإنه يجوز له أن يصومها إذا لم يستطع أن يهدي بالمال، فإنه يصوم بدل الهدي يصوم هذه الثلاثة الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لأنها هي التي بقيت له في أيام الحج، فيجوز له أن يصومه أن يصومها، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ليس كذلك فإنه يحرم عليه أن يصوم أيام التشريق، وهكذا نحن هنا من لم يحج منا فإنه يحرم علينا أن نصوم هذه الأيام لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، وهي الأيام المعدودات كما قال جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر في فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله. فهذه هي الأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد العيد قال الله فيها واذكروا الله في أيام معدودات، فهذه هي الأيام المعدودات فلا يجوز لأحد أن يصومها إلا من رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نذكر الله سبحانه وتعالى فيها ذكرا كثيرا وأن نسبحه بكرة وأصيلا. وليعلم أن التكبير على قسمين، قسم مطلق وقسم مقيد، فأما المطلق فهو من دخول العشر كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنهما إذا دخلت العشر كان يخرجان إلى السوق فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم، يعني يذكرون الناس، فإذا تكبر أبو هريرة كبر الناس. وليس المقصود أن الصوت الكلمة مع الكلمة تتحد كما نسمع الآن في التكبير المسجل، هذا خطأ، ولكن هذا يكبر من عنده وهذا يكبر من عنده وهذا من عنده وهذا من عنده، هذا في أول التكبير وهذا في وسطه وهذا في آخره، فتحدث رجة كما جاء في الصحيح من حديث عمر أنه كان يكبر بمنى ويكبر الناس بتكبيره، يعني يذكرهم بهذا، يكبر هو فيسمعون فيتذكرون فيكبرون، هذا في أول التكبير وهذا في وسطه وهذا في آخره. وليس المراد المواطأة والموافقة الحرف مع الحرف والكلمة مع الكلمة بصوت واحد بداء وانتهاء، لا هذا محدث ما كان معروفا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، فالذكر منه التهليل والتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن قال ثلاثا كما اختار الإمام الشافعي رحمه الله فلا بأس بذلك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا بأس بذلك، هذا اختيار الشافعي والأول اختيار أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. فالشاهد هذا هو التكبير المطلق يبدأ متى؟ بأول يوم من أيام العشر يوم واحد ذي الحجة ويستمر حتى تدخل عليه أيام التشريق، فإذا أصبح العيد جاء بعد ذلك التكبير المقيد. والتكبير المقيد هو الذي يكون عقب الصلوات يوم العيد والتشريق، وليس يصح فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يصح في هذا فيما أعلم إنما هو عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وكفى بهما، فعبد الله بن مسعود من أكابر فقهاء الصحابة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه خليفة الراشد صاحب سنة مأمور باتباعها رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالشاهد أن التكبير المقيد لا أعلم فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي مقيدا لأنه مقيد بماذا؟ بأدبار الصلوات الفرائض بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، طيلة أيام التشريق إلى اليوم الثالث عشر فينتهي بصلاة العصر. يوم الحادي عشر جميع الفروض، الثاني عشر جميع الفروض، الثالث عشر الفجر، ثم الظهر، ثم العصر فقط، بعد المغرب انتهى أيام التشريق. فهذه هي الأوقات التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها ويكبر التكبير المقيد عقيب الصلوات كما قلت لكم. ولا أعلم في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح، وإنما يصح عمن؟ عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا على حسب علمي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والحاصل أن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله، فينبغي ألا يغفل الناس بسبب الفرح بالعيد عن ذكر الله جل وعلا في هذه الأيام المباركة، وليعلم أنها كلها وقت ذبح. فكما أن الحجيج ينحرون هداياهم في هذه الأيام جميعا، أيضا من لم يحجوا يذبحون ضحاياهم، يذبحون ضحاياهم. فهذه الأيام كلها وقت للذبح، ثلاثة أيام بعد العيد إلى غروب شمس يوم الثالث عشر، هذه كلها أيام يصلح الذبح فيها. فينبغي لنا معشر الإخوة أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى فيها بذكره وشكره وحسن عبادته وطاعته. وأعظم ما نتقرب إليه به بعد دعائه في هذه الأيام، نتقرب إليه بالنحر، لأن الله جل وعلا يقول فصل لربك وانحر. فالنحر ما تقرب إلى الله جل وعلا بشيء أحب إليه منه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يعيننا وإياكم على طاعته تبارك وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم لاغتنام الأوقات في الأعمال الصالحات، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لكل خير. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الحجاج في حجهم، وأن يسهل أمرهم، وأن ييسر عليهم، وأن يسمح أمورهم، وأن يهون عليهم المشاق، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعمهم بالأمن والأمان والإيمان. ونسأل الله جل وعلا في علاه أنا وإياكم جميعا أن يوفق هذه الدولة الموفقة التي تقوم بأمر الحجيج وتسهر على راحتهم وتتعب ليرتاحوا وتشقى ليسعدوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها، وأن يوفق رجال أمنها والقائمين على شؤون الحجيج فيها، وأن يجزل لهم الأجر والثواب. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يربط على قلوبهم في الحد الجنوبي، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رميهم وسهامهم، وأن يجمع قلوبهم على الحق والهدى، وأن يثبتهم على ذلك. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا وأعينكم جميعا بنصرهم، وأن يعجل بذلك، وأن يقطع دابر عدونا وعدوهم، وأن يظهر هذا الدين وأن يعليه على كل من خالفه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. هذا يسأل عن ما هو أفضل وقت لذبح الأضحية. هو الوقت الذي ضحى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد من الصلاة ذبح أضحيته بيده صلى الله عليه وسلم، إذ ضحى بكبشين أملحين أبيضين أملحين أقرنين، وضع رجله على صفاحهما وذبحهما قائلا بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا عن محمد وآله، والثاني عمن لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم، فقد كفاه من لم يضحي كفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفضل وقت للذبح هو هذا، والأيام الباقية كلها يجوز الذبح فيها ولله الحمد. فالذبح في النهار أفضل من الليل. هذا يقول بعض الناس يحج ثم يكون في أيام التشريق في جدة في النهار والليل في منى، خطأ، هذا خطأ وخلاف السنة، واجب عليه ألا يخرج حتى يتم مناسكه. وهذا يسأل عن حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كوم ولدته أمه، هل الحج هذا يكفر الصغائر؟ نعم يكفر الصغائر، أما الكبائر فلا، لابد لها من توبة خاصة بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتنبت الكبائر مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ويقول عليه الصلاة والسلام تابعوا بالحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، والمراد به الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة للآية التي سمعتموها، وبهذا تجتمع النصوص وتلتئم الأدلة ويؤلف بينها، وحينئذ يزول التعارض. نعم. هذا يسأل من استدان دينا من أجل شراء الأضحية، لا بأس إذا كان عنده وفاء ويجد وفاء الحمد لله لا بأس، والناس اليوم يستدينون في أقل من هذا، يستدينون في الأثاث للعيد، ويستدينون غسالات ويستدينون ثلاجات ويستدينون مراوح ويستدينون سيارات ويستدينون ما لا حاجة لهم ماسة به أو إليه، نعم لهم حاجة لكن ليست ضرورة، تجد في أقل القليل يستدين، وإذا كان عنده سداد لله الحمد أو على التقسيط لا بأس بذلك، وخصوصا في هذا الشهر لأن الراتب سيأتي بعد العيد، وكثير من الناس قد استنفق راتب شوال الذي جاءوا في ذي القعدة في قضاء حوائج شوال رمضان والعيد شوال، وجاء ذو القعدة شوال في ذي القعدة فذهب من زمن بعيد، فلا بأس أن يأخذ على راتبه، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم لا بأس. هذا يسأل هل يستحب الاعتكاف في يوم عرفة؟ لا أعرف ليوم عرفة اعتكافا، لكن هذا من الأعمال الصالحة، لو اعتكف من الأعمال الصالحة حتى يحفظ نفسه ويحفظ وقته لا بأس. هذا يسأل أيضا عن الفخر بهذا النسب، نعم إذا اجتمع إلى النسب الشريف الصلاح فهذا هو الفخر، اجتمع الفخران فخر الصلاح والدين وفخر النسب، ولا شك أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم منزلة عندنا ولهم مكانة عندنا، وصانا الله سبحانه وتعالى بهم ووصانا بهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحبهم للدين ونحبهم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دين نتدين به وهو في اعتقاد أهل السنة ولله الحمد، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. أما إذا خلع عن الدين فما نفع النسب أبو لهب، ما نفع النسب أبا لهب أبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا هذه النظرة، يا عباس عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمال ما تأتون بأحسابكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم، فالعز والكرم إنما هو بالتقوى وبدين الله تبارك وتعالى. وقد قرر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم عرفة، إنه لا فضل لعربي على عجم إلا بالتقوى. نعم، الناس لآدم وآدم من تراب، الناس من جهة التجسيد التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، وهكذا. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والعدم، وليس على مرء تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجب. هذا بلال رضي الله عنه عبد اعتقه من؟ أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول فيه هذا عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت البارحة الجنة فسمعت دفن عليك بين يدي فيها، فبما سبقت بذلك يا بلال؟ فقال لا شيء، غير أني ما توضأت وضوءا إلا صليت به ما شاء الله لي أن أصلي. فالعبرة بالتقوى، ولكن إذا اجتمع مع التقوى شرف النسب فنعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا وإياكم ممن يتكلون على أحسابهم وأنسابهم ويدعون الأعمال التي تنفعهم عند ربهم تبارك وتعالى. هذا يسأل عن الحلاق في هذه الأيام. أما من أراد أن يضحي رب الأسرة فلا، وأما أولاده لا بأس، الأبناء البنات الزوجة لا بأس أن يأخذوا، لكن هو فقط الممنوع. وهكذا من ضحى عن نفسه، لو أن عجوزا بمفردها تضحي عن نفسها لا يجوز لها أن تقلم من أظفارها ولا تأخذ من بشرها ولا من شعرها حتى تضحي. وأما رب الأسرة فهو فقط، والأسرة لا شيء عليهم. هذا يقول أخوه اشترى أضحية عنه وعن أمه وإخوته مع أنه مستقل بعائلته في مدينة وأمه وإخوته في مدينة أخرى، فهل يصح ذلك؟ لا، هم لهم أضحية وأنت لك أضحية. هذا السؤال ما عرفت أقرأه، لعل صاحبه يكتبه في الكذب والمزاح وشتم أو كذا، أنا ما فهمت، فلعل صاحبه يعيد كتابته. هذا يقول يذهب بعض الناس لذبح أضحيته في المسالخ، وبعض الجزارين مسيحيين يعني نصارى أو بوذي، فما يصح، ما تصح ذبيحة هذا، ما يذبح لك نصراني هذا إذا كان يكبر الله جل وعلا ويذكر الله جل وعلا، لا تحل ذبيحته من أهل الكتاب. لكن الكلام على البوذي، الكلام على البوذي، أما النصراني والكتاب أمره آخر. وأنت لماذا، ما الذي أحوجك إليه؟ والله الحمد في البلاد أهل الإسلام، لكن إن اضطررت إليه ما تستطيع مريض ونحو ذلك فذبائح الكتاب حل والله الحمد. أما البوذي والمصيبة والمشكلة، البوذي أو الهندوسي كما ذكر هذا هو المصيبة والمشكلة، فلا يذبح لك المشرك ذبيحته لا تحل. أما أهل الكتاب فالله سبحانه وتعالى قد أباح لنا ذبائحهم وأباح لنا أكل طعامهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. أذن، حان الأذان، كم؟ طيب إذن هذا يشفع لصاحب السؤال ما دام بقي لا بأس. هذا يسأل خير الدعاء دعاء يوم عرفة هل هو خاص بالحاج؟ قلنا ليس خاصا بالحاج، ليس خاصا بالحاج، هذا الدعاء عام بيوم في يوم عرفة، سواء كنت بعرفة أو كنت في يوم عرفة ولست من أهل عرفات، فلا بأس يعني أن يسأل عن مثل هذا لا بأس، لأنه قد يشتبه على يعني لأنه يذكر قد يشتبه على بعض الناس ويظن أن هذا خاص بأهل الموقف، لا بل هو عام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الزمان لا إلى المكان، أضافه إلى اليوم، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا في يوم عرفة، ويوم عرفة يشمل من كان حاضرا في عرفات حاجة ومن لم يكن حاضرا عرفات المشهد بل كان في بلده أيا كانت بلاده والله أعلم. الحمد لله، هذا الكلام انتشر في هذه اليومين، وقد سمعت ولله الحمد كلام أهل الجهل وسمعت كلام أهل العلم، وأظنكم ولله الحمد مثلي سمعتم، قد رد على هؤلاء العلماء أمثال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وأمثال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وغيرهم وغيرهم من أهل العلم، وهؤلاء في الحقيقة يرد عليهم الحديث، يرد عليهم الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يأخذ من أظفاره ولا من بشره شيء حتى يضحي، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد معه، نسأل الله التوفيق للجميع. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأراد، فإذا كان هو معقود في قلبه أنه يريد ما ينفعه لا يبقى. مثال ذلك يعني أنا قاطع ومريد أنني أضحي، لكن الراتب تأخر في الصرافة ينزل يوم السبت، باقي من العيد إلا 3 أيام، تمام النية موجودة ولا لا؟ وأراد. نعم. لا هو أمره مع النسك لا معهم هم. نعم. نعم. لا هو الآن الوضع بالنسبة له عاد وانتقل من الأضحية إلى النسك، فأمره في النسك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حي الله هذه الوجوه المنيرة، وكتب الله جل وعلا لكم الأجر، وحي الله فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد بن هادي المدخلي في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يكتب له الأجر، وأسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأهلا وسهلا به في قرية جريبة وفي ساحل الجعافرة وفي محافظة صبيا، حللت أهلا ونزلت سهلا، أهلا وسهلا به وبالأخوة طلاب العلم الذين نراهم من كل مكان، حياهم الله جميعا وجعل الجنة مثوانا ومثواهم، ولعلكم تشتاقون إلى حديث شيخنا، نسأل الله أن يفتح عليه وأن يبارك له وأن يوفقنا وإياه لصالح الأقوال والأفعال، إنه سميع قريب مجيب الدعوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن ألتقي بإخوة أحبة وأبناء كرام في هذه المحافظة، محافظة صبيا وفي قرية جريبة من ساحل الجعافرة، جعافرة السنة ولله الحمد، لا جعافرة البدع والمبتدعة، جعافرة أهل السنة، نسل جعفر ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، نسب واضح كالشمس، معروف ولله الحمد، وأهله أهل سنة وكرم وفخر وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن منقلبنا ومنقلبهم بين يديه جل وعلا. يسرنا جميعا أن نلتقي في هذه الليلة، ليلة عرفة، إذ يصبح غدا يوم عرفة من هذا العام، عام 39,400,000، في هذا المسجد نتذاكر فيما بيننا، ولست أزعم أني آتي بجديد، وهذا هو العلم، فإن شر العلم الغريب، وأما العلم هو المعروف من ها هنا وها هنا وها هنا الذي يعرفه الناس. نتذاكر معشر الأحبة ولا نطيل إن شاء الله تبارك وتعالى عليكم. أيها الإخوة الكرام، إننا في هذه الليلة سنستقبل بعدها يوما مباركا عظيما، هو خير يوم طلعت عليه الشمس، إنه يوم عرفة، يوم الحج الذي هو الركن الأعظم، من فاته الوقوف فيه أو في ليله الليلة القادمة حتى يطلع الفجر فقد فاته الحج، فهو الركن الأعظم من أركان الحج، حيث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، مبتدأ وخبر، الحج عرفة. وقال فيه عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه، يعني في جمع صلاة الفجر، وكان قد وقف قبلها ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد قضى تفثه وتم حجه صلوات الله وسلامه عليه. هذا اليوم العظيم سنستقبله معشر الأحبة، وله منزلة عندنا معاشر المسلمين، وله منزلة عند الله تبارك وتعالى، وقد جاءت بذلك النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحات الصريحات في فضل هذا اليوم العظيم. ومن فاته الحج فإنه ولله الحمد قد عوضه الله جل وعلا بالخير، إذ شرع له في هذا اليوم عددا من الطاعات وعددا من الوظائف، من وظائف الأعمال الصالحات يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وهذا اليوم قد سمعنا ما قرأنا قبل قليل في سورة البروج: واليوم الموعود وشاهد ومشهود، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة، إذ يشهده الجموع الغفيرة من أهل الإيمان يفدون عليه، يفدون إليه من كل فج عميق، يأتون إليه على كل ضامر، ويأتون إليه رجالا أي ماشين يرجون رحمة الله تبارك وتعالى، ويرجون عفوه، ويطرحون بين يديه عسى أن يرجعوا بذنوب قد غفرت، وسيئات قد كفرت، وأعمال صالحة قد كتبت، وحسنات قد ضوعفت، ودرجات قد رفعت، وسيئات محيت. نسأل الله لنا ولهم من فضله العظيم. أيها الإخوة في الله، يقول عليه الصلاة والسلام مبينا فضل هذا اليوم ومبينا منزلته صلوات الله وسلامه عليه، ومنوها بذكره: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. وما ذلك معشر الإخوة إلا لما فيه من الفضائل، وما فيه من الخيرات العظيمة. فمن ذلكم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهذا أفضل الذكر وأفضل الدعاء لما تضمنه من الإقرار بوحدانية الله جل وعلا، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، ونفي الشريك عنه سبحانه وتعالى. فهذا أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله الأنبياء من قبله. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، هذا دليل على فضل هذا اليوم، إذ كما قال أهل العلم بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الدعاء ببيان فضل الظرف الذي هو فيه، ظرف الزمان، والزمان هنا هو يوم عرفة. فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، هذا دال على فضل هذا الزمان من طلوع الشمس إلى غروب اليوم، ثم يتبعه ليلة جمع. من فاته الوقوف بعرفة نهارا فوقف بعد ذلك ساعة من النهار فقد قضى تفثه وتم حجه. فهذا اليوم يوم عظيم ينبغي أن يحتفل به ويحتفى به ويهتم به. فإذا كان أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فينبغي للمسلم أن يجتهد في الإكثار من الدعاء في هذا اليوم، ولا يفوت ساعاته، فإن الأوقات تغتنم، ولا سيما الأوقات الصالحات التي تضاعف فيها الحسنات وتحط فيها السيئات وتقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات، ينبغي للعاقل أن يحرص عليها وألا يضيعها. فيوم غد معشر الأحبة يوم عظيم، ومن فضل هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن صومه يكفر سنتين: سنة قبله وسنة بعده. هذا اليوم صيامه يكفر سنتين: سنة قبله وسنة بعده. وهذا إذا اجتنبت الكبائر، فهو مكفر للصغائر، لصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة الصادقة، لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ويقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة. فدل ذلك على أن الكبائر مستثناة لا بد لها من توبة مستقلة، أما الصغائر فإنها تدخل في هذا الحديث. فانظر إلى هذا الفضل العظيم أيها المسلم، كيف يكفر الله جل وعلا عنك بصيام هذا اليوم سيئات وخطايا سنتين، سنة سابقة وسنة لاحقة. هذا هو الفضل، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. والواجب علينا جميعا أن نفرح بهذا وأن نغتبطه، أن نغتبط به. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو الفوز العظيم. ما أكثر الذنوب عندنا، وما أكثر التقصير عندنا، والموفق من وفقه الله وأمد في عمره حتى يدرك هذه المواسم. فإذا كان حازما عاقلا حريصا على خير نفسه يريد لها نجاتها فلا يفوت ساعات الفوز، فإنما هي ساعات قليلات تنقلب فيها بحسنات كثيرات. فالله الله معشر الإخوة في صيام هذا اليوم، فإنه يشرع لمن لم يحج أن يصوم هذا اليوم. أما من حج، ولعله يبلغ كلامنا إليهم، فإنه لا يشرع لهم أن يصوموا هذا اليوم، بل يشرع لهم فطره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقف مفطرا. وقد تمارى بعض أصحابه هل كان صائما أم كان مفطرا، وتماروا عند أم الفضل بنت الحارث، أم عبد الله بن عباس والفضل بن عباس، تماروا عندها، يعني تجادلوا. بعض الصحابة يقول هو صائم، وبعضهم يقول هو مفطر. فما كان من لبابة بنت الحارث التي هي أم الفضل رضي الله عنها إلا أن أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن، يعني حليب، لعلمها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللبن. واليوم اللبن في صلاح الناس وشباب اليوم وجيل اليوم هو الحامض، لا، اللبن هو الحلو، يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذا الرائب لا يقال له، يقال له ريب أو رائب أو روب، قل ما شئت. أما اللبن فالمراد به الحليب الذي يخرج حلوا، فهذا اسمه في الوضع. وأما لفظة الحليب فهذه اشتقت من الفعل وهو الحلب، فسمي حليبا أي محلوبا، ففعيل بمعنى مفعول. وإلا اسمه الوضعي الأصل في اللغة على اللسان العربي لبن. فالشاهد أرسلت رضي الله تبارك وتعالى عنها إليه بقدح، يعني القعب فيه اللبن، وهكذا كانت العرب آنيتها في ذلك الحين. فأخذ القدح صلى الله عليه وسلم وشربه والناس ينظرون، فكان الجواب: ما تراه لا ما تسمعه، كما قال الشاعر: خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. الشمس كل واحد يراها، وزحال يسمع الناس به وهو مرتفع، لكن النفع كله في الشمس التي نراها ويراها كل أحد. فكان الجواب ما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم أن شرب من القدح. فيشرع لمن كان بعرفة عدم الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر في السنن وغيرها قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا لا آمر به ولا أنهى عنه. فالشاهد يشرع لمن كان حاجا ألا يصوم هذا اليوم. لماذا؟ ليتقوى على الدعاء، فإن الصوم يضعف الإنسان ويضعفه عن القيام بالوظيفة العظيمة وهي وظيفة الابتهال والوقوف في الشمس في هذا اليوم الحار، خصوصا إذا صادف أيام الصيف مثل أيامنا هذه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بقي بمنى يوم الثامن وبات بها ليلة التاسع حتى طلعت الشمس، ثم سار إلى عرنة، فلما وصل إلى عرنة وجد قبته قد ضربت له من أدب بنمرة، فنزل بها صلى الله عليه وسلم تحت هذه القبة التي وضعت له وصنعت له من الأدم يعني من الجلد، فقال فيها حتى زالت الشمس، ثم جاء عليه الصلاة والسلام إلى موضع المسجد اليوم، فوقف في أصحابه على ناقته القصوى وخطب بهم صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا ومعه أهل مكة، فلم يأمرهم بالإتمام ولم ينكر عليهم الجمع، المكيون أهل مكة لم يأمرهم بأن يتموا الصلاة مع أنهم كانوا من أهل مكة، ولم ينكر عليهم الجمع بين الصلاتين، فقد جمعوا معه بين الظهر والعصر وقصروهما، فدل ذلك على أن الحجاج سواء كانوا من مكة أو من خارج مكة آفاقيين حكمهم واحد في الجمع والقصر في هذا اليوم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في هذا اليوم خطبته العظيمة، ولسنا نذهب إلى الكلام عنها لأن الوقت لا يتسع لذلك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا اليوم مفطرا، وبعد أن خطب اتجه عليه الصلاة والسلام بعد صلاته إلى الجبل، فوقف في ذنب الجبل وجعل حبل المشاة بينه وبين القبلة، وقام عليه الصلاة والسلام يتضرع ويدعو الله جل وعلا في هذا اليوم حتى غابت الشمس وهو على ناقته القصواء صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الوقت أرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث حينما تماروا فيه أصائم هو أو مفطر، أرسلت إليه باللبن فشربه، فيشرع للحاج أن لا يصوم هذا اليوم ليتقوى على الدعاء ويقوم بالابتهال إلى الله تبارك وتعالى ويكثر من مناجاة ربه تبارك وتعالى، ثم ليعلم الناس أن هذا اليوم يوم فاضل أغاض الله سبحانه وتعالى فيه عدونا وشرح صدورنا وأسعدنا بإهانته، فإنه ما رؤي الشيطان أغيظ ولا أحقر ولا أدحر في يوم هو فيه منه في يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر، إلا ما كان في يوم بدر، فالله سبحانه وتعالى يدحره في هذا اليوم ويقهره ويخزيه ويذله. لماذا؟ لما يرى من الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالحجاج قد أقبلوا على ربهم بقلوبهم، والمسلمون في أنحاء المعمورة أيضا قد أقبلوا على الله جل وعلا بقلوب عامرة بالطاعة، عمروها بالصوم، والصوم هذا لله جل وعلا كما قال ربنا سبحانه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، في هذا الصوم إغاظة لإبليس، لأن الله جل وعلا يضيق عليه المجاري التي يجري فيها مجاري الدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم كما قال عليه الصلاة والسلام مجرى الدم، والشيطان إذا تسلل إلى ابن آدم أفسد عليه نسأل الله العافية والسلامة، فيغيظ الشيطان ما يراه من إقبال الناس على الخير في يوم عرفة، سواء كان المسلمون في عرفة أو كانوا في بلدانهم، يرى إقبالهم على الخير وعلى الذكر والطاعة والتضرع والدعاء وقراءة القرآن والإخبات لله تبارك وتعالى والتوبة والرجوع إليه والإنابة إليه، فهذا يغيظه. ومن فضائل هذا اليوم معشر الأحبة أن الله تبارك وتعالى يباهي بنا ويباهي بأهل الموقف، يباهي بأهل الموقف ملائكة السماء، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذ يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعزا غبرا. لماذا؟ جاءوا يرجون رحمته ويخشون عذابه سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا في الحديث الآخر انظروا إلى هؤلاء، ما يريد هؤلاء؟ يجيبه الملائكة بأنهم يرجون رحمته ويخشون عذابه، فيقول جل وعلا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذا اليوم يتفضل الله سبحانه وتعالى فيه على عباده بالمغفرة، ويتفضل فيه على عباده بمباهاته أهل السماء بهم، وهذه من فضائل هذا اليوم. فينبغي لنا أن نعلم مكانته ومنزلته، وألا نضيعها في النوم، فضلا عن أن نضيعها في الذهاب والمجيء والخروج والولوج وفيما لا فائدة فيه، فائدته آنية ساعة أو ساعتين في أغراض العيد ثم تذهب، لكن هذه هي الفائدة الحقيقية التي تبقى لنا عند الله جل وعلا. والأيام معك ولله الحمد، عيد الحج، عيد الأضحى، أيام الحج الأمر فيها واسع، الضحية تأخذها يوم العيد، والضحية تأخذها أول أيام التشريق الذي هو ثاني العيد، والضحية تأخذها ثاني أيام التشريق الذي هو ثالث العيد، والأضحية تأخذها ثالث أيام التشريق الذي هو رابع العيد. فعدك سعة ولله الحمد، فلا يذهب عليك الوقت، فلا يستخفك الذين لا يوقنون، لا يستهوينك من قل علمهم وضعف عقلهم، فلا يستهوينك هؤلاء فيذهب عليك هذا اليوم وتذهب عليك ساعاته. فاحرص عليه من بزوغ فجره إلى غروب شمسه، احرص على ذلك لا يفوتك. تمسك لنفسك بما ينجيها، والتمسك في هذا إنما يكون بالأعمال الصالحات. ومن فضائل هذا اليوم معشر الأحبة أنه أكثر يوم يعتق الله جل وعلا فيه عبيده من النار، فإنه ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة. فكثرة العتق، كثرة العتق في هذا اليوم مما يغيظ الشيطان الذي قد أهلك بني آدم بالمعاصي، فالله سبحانه وتعالى يغيظه هنا بإرغامه وإذلاله وتحقيره بغفرانه لعباده سبحانه وتعالى. فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. فعلى العبد أن يقبل على الله جل وعلا معشر الأحبة، وأن يخلص لربه تبارك وتعالى، وأن يتوب إليه إن كان قد قارف كبيرة، وأن يطلبه العفو والمسامحة، وأن يعود إليه صادقا حتى يحظى بالغفران الكامل. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم من فضله. هذا اليوم هذه مكانته. هذا اليوم أيضا من فضائله أن الله أكمل فيه الدين، فقد أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه من اليهود فقال آية تقرؤونها يا أمير المؤمنين لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر رضي الله عنه أما إنا نعلم أين نزلت، أو قال متى نزلت؟ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم جمعة، يوم جمعة، يعني اجتمع في هذا اليوم كونه اليوم المشهود وكونه اليوم ايش الشاهد، ما مر معنا من حديث ابن عباس شاهد ومشهود والسماء ذات البروج واليوم الموعود. اليوم الموعود ما هو؟ يوم القيامة. وشاهد يوم الجمعة، ومشهود يوم عرفة لشهود الخلائق أهل الإيمان فيه، من كتب الله لهم الحج وجاءوا من كل فج عميق شهدوا هذا اليوم فهو مشهود. فاجتمع في هذا اليوم يوم نزول هذه الآية أن كان يوم الشاهد والمشهود، فهو يوم الجمعة عيد الأسبوع، وهو يوم عرفة عيدنا أهل الإسلام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهذا اليوم عيد لأهل الموقف، يشرع لهم فيه الفطر ويشرع لهم فيه التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى. قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، كما خرج ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالشاهد يقول عمر رضي الله عنه: أما إنك أنت تقول لو نزلت عليكم لاتخذتموه عيدا اليوم الذي نزلت فيه، نحن نزلت عندنا في يومين عيد، يوم الجمعة عيد الأسبوع ويوم عرفة وهو عيدنا أهل الإسلام، فاجتمع عندنا عيدان ولا لا؟ ها؟ اجتمع عيدان، عيد الأسبوع يوم الجمعة، لأن وقفته عليه الصلاة والسلام وافقت يوم الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا اليوم يوم عظيم أتم الله سبحانه وتعالى علينا فيه النعمة وأكمل لنا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الدين الذي لا يرضى الله سبحانه وتعالى من أحد سواه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يرضى لعباده الكفر. قال جل وعز: إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم سبحانه وتعالى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الدين وهذا الإسلام كمله الله في هذا اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يقوله سبحانه وتعالى. ولم يعش بعده النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرابة 3 شهور، أقل من ذلك. فهذا اليوم يوم عظيم أكمل الله فيه الدين وأتم علينا فيه النعمة، فينبغي أن نعرف فضله. ثم إنه يوم عيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل الموقف لا يصومون يوم العيد لأنه ألحقه بما بعيد النحر وبأيام التشريق، حيث قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فأما أيام النحر فسنأتي عليها، أنه لا يجوز يا أيام التشريق لا يجوز صومها، وهكذا يوم النحر ويوم الفطر يحرم صومهما. وأما يوم عرفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه وشبهه بأيام العيد، بل عده عيدا صلوات الله وسلامه عليه للموقف. فينبغي لمن حج ألا يصومه، ومن لم يحج يشرع له أن يصومه ليحصل على أجر التكفير الذي ذكرنا للسيئات، سيئات سنتين ماضية وقادمة سابقة ولاحقة، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم من فضله. هذا اليوم ينزل الله جل وعلا فيه يدنو من عباده في عشية عرفة، ودنو الرب تبارك وتعالى عشية هذا اليوم مما يجعل الناس يتحفزون للدعاء والتضرع والاطراح بين يدي الله جل وعلا، فهو القريب سبحانه وتعالى من عباده مع علوه جل وعلا عنهم ومباينته لهم وعدم اختلاطه بهم سبحانه وتعالى. فالواجب علينا معشر الإخوة أن نغتنم هذا اليوم، خصوصا ما بعد الزوال والعشي خاصة، وهو من وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، من وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، كما قال جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فالظهر سماه، والصباح إشارة إلى الفجر، والمساء إشارة إلى المغرب والعشاء كما قال ابن عباس، والعشي وقت العصر، وذلك حينما تعنت بعضهم على ابن عباس وقالوا يا ابن عباس هل يوجد ذكر الصلوات الخمس ومواقيتها في القرآن؟ قال نعم، ثم ذكر هذه الآية رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو الفقيه الذي فقهه ربه تبارك وتعالى بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له في قوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقوله وعشيا هذا إشارة إلى صلاة العصر لأنها في وقت العشي، فمن وقت العصر دخول العصر إلى غروب الشمس هذا وقت دنو الرب تبارك وتعالى وقربه من أهل الموقف ويباهي بهم الملائكة. فينبغي لنا معشر الأحبة أن نعتني بالنهار كله ومن بعد الزوال بالخصوص، وأخص ما يكون من بعد العصر إلى غروب الشمس، فإن هذا أفضل ما في هذا اليوم من الأوقات. فينبغي ألا نضيع هذه الساعات القليلات من العصر إلى المغرب، قريب من 3 ساعات يرتاح فيها الإنسان في بيت من بيوت الله أو في بيته تحت المبردات والمكيفات وهذا الهواء البارد الطيب، وهو صائم قريب من ربه، قد أغاض الشيطان، ثم يطرح بين يديه ويدعو ربه تبارك وتعالى بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل عليه. وهذا اليوم معشر الإخوة يوم عظيم لا ييأس فيه أحد من رحمة الله تبارك وتعالى، لما سمعناه من هذه الأحاديث من تفضل الرب تبارك وتعالى على عباده وعتقه إياهم من النار. يقول عبد الله بن المبارك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال جئت إلى سفيان الثوري فوجدته بعرفة جاثل على ركبتيه وعيناه تذرفان، فقلت له رحمهم الله جميعا، قال فقلت له من أسوأ الخلق في هذا الموقف؟ من أسوأ الخلق في هذا الموقف؟ أسوأ الناس في هذا الموقف؟ قال من ظن أن الله لا يغفر له. فرحمته سبحانه وسعت كل شيء، ورحمته قريب من المحسنين، وهو يدنو من عباده عشية هذا اليوم العظيم، وإذا أقبلوا عليه ودعوه صادقين لا يعجزه سبحانه وتعالى ولا يضيره أن يغفر لهم. والواجب علينا جميعا أن نحسن الظن بالله جل وعلا، كل الذنوب فإن الله يغفرها، ما شيع المرء إخلاص وإيمان. والعبارات التي ترد عن السلف أو عن بعض السلف في مخافتهم من الله في هذا اليوم إنما هي على باب هضم النفس والتواضع، كل واحد يظن بنفسه سوءا، لا أنه يائس من رحمة الله، وإنما من تواضعهم رضي الله عنهم، كما جاء ذلك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وبكر المزني وغيرهم ممن ذكر عنهم في هذا الباب أشياء عجيبة. قال ما أحسن هذا الجمع، وما أفضل أهله، وما أفضل ما يرجى لأهله إلا أني فيهم. فهذا يقولونه على سبيل التواضع لا على سبيل الإياس من رحمة الله تبارك وتعالى، ولا على سبيل القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. وإلا كما قال سفيان أسوأ الناس في هذا الموقف من ظن أن الله لا يغفر له، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا جميعا أن نحسن الظن بالله، ورحمة الله وسعت كل شيء، ورحمته سبحانه وتعالى قريب من المحسنين، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ثم بعد ذلك يأتي عيد النحر الذي هو الشفع في هذه الأيام العشر، كما جاء ذلك من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما الذي صح عنه في تفسير قوله جل وعز والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال الليالي العشر هي يوم ذي الحجة، والشفع هو يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة، يوم التاسع يوم عرفة. فهذا هو الشفع وهذا هو الوتر. يأتي يوم النحر الذي هو يوم العج، والثج والذي فيه أكثر أعمال الحج، فيه النزول إلى منى، وفيه رمي الجمرة جمرة العقبة، وفيه نحر الأضاحي والهدايا، وفيه أيضا الطواف بالبيت العتيق بعد الحلق والتقصير. هذه الأعمال كلها في هذا اليوم، اليوم العظيم الذي هو أكثر أيام الحج أعمالا ومناسك. فأول ما يشرع فيه رمي الجمرة، ثم بعد رمي جمرة العقبة نحر الهدي والأضاحي، ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم بعد ذلك الاغتسال والتطيب ولبس أطيب الثياب والخروج من الإحرام، ثم الذهاب الإفاضة إلى البيت العتيق، فيأتي بطواف الزيارة، طواف الصدر، طواف الإفاضة الذي هو ركن لا يصح الحج إلا به في أصح قوله العلماء، لا يصح الحج إلا به. فهذا اليوم يوم النحر هو يوم الشفع لأنه يوم العاشر، ثم تدخل بعده أيام التشريق، فأيام التشريق غير يوم النحر، يوم النحر يوم مستقل فلا يعد مع أيام التشريق، وأيام التشريق يومان بعد يوم النحر أو ثلاثة، يومان يجب البقاء فيهما بمنى ليلا، واليوم الثالث إن نفرت فلا شيء عليك، وإن بقيت وجب عليك المبيت إذا أدركتك الشمس، غابت الشمس وأنت بمنى لم تخرج فإنه يجب عليك المبيت. هذه الأيام أيام التشريق، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أولا الذي سمعتموه يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام عيدنا أهل الإسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، فيحرم صومها، يحرم صيام أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يحرم صومها إلا للحاج الذي لم يجد هديا عليه هدي ولم يجد قيمة الهدي، ولا يستطيع أن يصوم فإنه لا يستطيع أن يصوم قبل ذلك لأن المدة لا تتسع له، يعني أنه جاء يوم ثمانية مثلا ما يستطيع يصوم، ويوم عرفة يشق عليه أن يصوم فيه، فهذا الذي لا يستطيع أن يصوم قبل أيام التشريق قبل العيد فإنه يصومها. لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أم المؤمنين قالت: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي، وكان الوقت ضيق عليه، يعني ما جاء قبل الحج خمسة أيام أربعة أيام فيصوم ثلاثة أيام منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فهذا الذي لم يجد الوقت لم يستطع الصيام هذا يصوم متى؟ يصوم ثلاثة أيام في الحج التي نص الله جل وعلا عليها بقوله: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فالذي لم يجد وقتا قبل فيصوم فإنه يجوز له أن يصومها إذا لم يستطع أن يهدي بالمال، فإنه يصوم بدل الهدي يصوم هذه الثلاثة الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لأنها هي التي بقيت له في أيام الحج، فيجوز له أن يصومه أن يصومها، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ليس كذلك فإنه يحرم عليه أن يصوم أيام التشريق، وهكذا نحن هنا من لم يحج منا فإنه يحرم علينا أن نصوم هذه الأيام لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، وهي الأيام المعدودات كما قال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله. فهذه هي الأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد العيد قال الله فيها واذكروا الله في أيام معدودات، فهذه هي الأيام المعدودات، فلا يجوز لأحد أن يصومها إلا من رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نذكر الله سبحانه وتعالى فيها ذكرا كثيرا، وأن نسبحه بكرة وأصيلا. وليعلم أن التكبير على قسمين، قسم مطلق وقسم مقيد. فأما المطلق فهو من دخول العشر، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنهما إذا دخلت العشر كانا يخرجان إلى السوق فيكبرون، ويكبر الناس بتكبيرهم، يعني يذكرون الناس. فإذا تكبر أبو هريرة كبر الناس، وليس المقصود أن الصوت الكلمة مع الكلمة تتحد كما نسمع الآن في التكبير المسجل، هذا خطأ، ولكن هذا يكبر من عنده، وهذا يكبر من عنده، وهذا من عنده، وهذا من عنده، هذا في أول التكبير، وهذا في وسطه، وهذا في آخره، فتحدث رجة، كما جاء في الصحيح من حديث عمر أنه كان يكبر بمنى ويكبر الناس بتكبيره، يعني يذكرهم بهذا، يكبر هو فيسمعون فيتذكرون فيكبرون، هذا في أول التكبير، وهذا في وسطه، وهذا في آخره. وليس المراد المواطأة والموافقة، الحرف مع الحرف والكلمة مع الكلمة بصوت واحد بداء وانتهاء، لا. هذا محدث ما كان معروفا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. فالذكر منه التهليل والتكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإن قال ثلاثا كما اختار الإمام الشافعي رحمه الله فلا بأس بذلك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، لا بأس بذلك. هذا اختيار الشافعي، والأول اختيار أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. فالشاهد هذا هو التكبير المطلق، يبدأ متى؟ بأول يوم من أيام العشر، يوم واحد ذي الحجة، ويستمر حتى تدخل عليه أيام التشريق. فإذا أصبح العيد جاء بعد ذلك التكبير المقيد. والتكبير المقيد هو الذي يكون عقب الصلوات، يوم العيد والتشريق، وليس يصح فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يصح في هذا فيما أعلم إنما هو عن علي رضي الله عنه، وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكفى بهما. فعبد الله بن مسعود من أكابر فقهاء الصحابة رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه خليفة الراشد صاحب سنة مامور باتباعها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالشاهد أن التكبير المقيد لا أعلم فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي مقيدا لأنه مقيد بماذا؟ بأدبار الصلوات الفرائض، بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، طيلة أيام التشريق إلى اليوم الثالث عشر، فينتهي بصلاة العصر. يوم الحادي عشر جميع الفروض، الثاني عشر جميع الفروض، الثالث عشر الفجر، ثم الظهر، ثم العصر فقط، بعد المغرب انتهى أيام التشريق. فهذه هي الأوقات التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها ويكبر التكبير المقيد عقيب الصلوات كما قلت لكم. ولا أعلم في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح، وإنما يصح عمن؟ عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا على حسب علمي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والحاصل أن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله، فينبغي ألا يغفل الناس بسبب الفرح بالعيد عن ذكر الله جل وعلا في هذه الأيام المباركة. وليعلم أنها كلها وقت ذبح، فكما أن الحجيج ينحرون هداياهم في هذه الأيام جميعا، أيضا من لم يحجوا يذبحون ضحاياهم، يذبحون ضحاياهم، فهذه الأيام كلها وقت للذبح. 3 أيام بعد العيد إلى غروب شمس يوم 13، هذه كلها أيام يصلح الذبح فيها. فينبغي لنا معشر الإخوة أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى فيها بذكره وشكره وحسن عبادته وطاعته، وأعظم ما نتقرب إليه به بعد دعائه في هذه الأيام نتقرب إليه بالنحر، لأن الله جل وعلا يقول فصل لربك وانحر، فالنحر ما تقرب إلى الله جل وعلا بشيء أحب إليه منه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يعيننا وإياكم على طاعته تبارك وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم لاغتنام الأوقات في الأعمال الصالحات، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لكل خير. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الحجاج في حجهم، وأن يسهل أمرهم، وأن ييسر عليهم، وأن يسمح أمورهم، وأن يهون عليهم المشاق، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعمهم بالأمن والأمان والإيمان. ونسأل الله جل وعلا في علاه أنا وإياكم جميعا أن يوفق هذه الدولة الموفقة التي تقوم بأمر الحجيج وتسهر على راحتهم وتتعب ليرتاحوا وتشقى ليسعدوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها وأن يوفق رجال أمنها والقائمين على شؤون الحجيج فيها، وأن يجزل لهم الأجر والثواب. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يربط على قلوبهم في الحد الجنوبي، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رميهم وسهامهم، وأن يجمع قلوبهم على الحق والهدى، وأن يثبتهم على ذلك. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا وأعينكم جميعا بنصرهم، وأن يعجل بذلك، وأن يقطع دابر عدونا وعدوهم، وأن يظهر هذا الدين وأن يعليه على كل من خالفه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. هذا يسأل عن ما هو أفضل وقت لذبح الأضحية. هو الوقت الذي ضحى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد من الصلاة ذبح أضحيته بيده صلى الله عليه وسلم، إذ ضحى بكبشين أملحين أبيضين أملحين أقرنين، وضع رجله على صفاحهما وذبحهما قائلا بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا عن محمد وآله، والثاني عمن لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم، فقد كفاه، من لم يضحي كفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفضل وقت للذبح هو هذا، والأيام الباقية كلها يجوز الذبح فيها ولله الحمد. فالذبح في النهار أفضل من الليل. هذا يقول بعض الناس يحج ثم يكون في أيام التشريق في جدة في النهار والليل في منى، خطأ، هذا خطأ وخلاف السنة، واجب عليه ألا يخرج حتى يتم مناسكه. وهذا يسأل عن حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كوم ولدته أمه. هل الحج هذا يكفر الصغائر؟ نعم يكفر الصغائر، أما الكبائر فلا، لابد لها من توبة خاصة بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتنبت الكبائر، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ويقول عليه الصلاة والسلام تابعوا بالحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، والمراد به الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة للآية التي سمعتموها، وبهذا تجتمع النصوص وتلتئم الأدلة ويتآلف بين يؤلف بينها، وحينئذ يزول التعارض. نعم. هذا يسأل من استدان دينا من أجل شراء الأضحية، لا بأس إذا كان عنده وفاء ويجد وفاء، الحمد لله لا بأس. والناس اليوم يستدينون في أقل من هذا، يستدينون في الأثاث للعيد، ويستدينون غسالات، ويستدينون ثلاجات، ويستدينون مراوح، ويستدينون سيارات، ويستدينون ما لا حاجة لهم ماسة به أو إليه. نعم لهم حاجة لكن ليست ضرورة، تجد في أقل القليل يستدين، وإذا كان عنده سداد لله الحمد أو على التقسيط لا بأس بذلك، وخصوصا في هذا الشهر لأن الراتب سيأتي بعد العيد، وكثير من الناس قد استنفق راتب شوال الذي جاءه في ذي القعدة في قضاء حوائج شوال رمضان والعيد شوال، وجاء ذو القعدة شوال في ذي القعدة فذهب من زمن بعيد، فلا بأس أن يأخذ على راتبه، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم لا بأس. هذا يسأل هل يستحب الاعتكاف في يوم عرفة؟ لا أعرف ليوم عرفة اعتكافا، لكن هذا من الأعمال الصالحة، لو اعتكف من الأعمال الصالحة حتى يحفظ نفسه ويحفظ وقته لا بأس. هذا يسأل أيضا عن الفخر بهذا النسب. نعم إذا اجتمع إلى النسب الشريف الصلاح فهذا هو الفخر، اجتمع الفخران، فخر الصلاح والدين وفخر النسب، ولا شك أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم منزلة عندنا ولهم مكانة عندنا، وصانا الله سبحانه وتعالى بهم ووصانا بهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحبهم للدين ونحبهم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دين نتدين به وهو في اعتقاد أهل السنة ولله الحمد، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. أما إذا خلع عن الدين فما نفع النسب أبو لهب، ما نفع النسب أبا لهب أبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا هذه النظرة، يا عباس عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ويقول لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمال ما تأتون بأحسابكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم فالعز والكرم إنما هو بالتقوى وبدين الله تبارك وتعالى، وقد قرر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم عرفة إنه لا فضل لعربي على عجم إلا بالتقوى. نعم الناس لآدم وآدم من تراب، الناس من جهة التجسيد التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، وهكذا ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والعدم، وليس على مرء تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجب. هذا بلال رضي الله عنه عبد اعتقه من؟ أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول فيه هذا عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت البارحة الجنة فسمعت دفن عليك بين يدي فيها، فبما سبقت بذلك يا بلال؟ فقال لا شيء، غير أني ما توضأت وضوءا إلا صليت به ما شاء الله لي أن أصلي. فالعبرة بالتقوى، ولكن إذا اجتمع مع التقوى شرف النسب فنعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا وإياكم ممن يتكلون على أحسابهم وأنسابهم ويدعون الأعمال التي تنفعهم عند ربهم تبارك وتعالى. هذا يسأل عن الحلاق في هذه الأيام. أما من أراد أن يضحي رب الأسرة فلا، وأما أولاده لا بأس، الأبناء البنات الزوجة لا بأس أن يأخذوا، لكن هو فقط الممنوع. وهكذا من ضحى عن نفسه، لو أن عجوزا بمفردها تضحي عن نفسها لا يجوز لها أن تقلم من أظفارها ولا تأخذ من بشرها ولا من شعرها حتى تضحي. وأما رب الأسرة فهو فقط، والأسرة لا شيء عليهم. هذا يقول أخوه اشترى أضحية عنه وعن أمه وإخوته مع أنه مستقل بعائلته في مدينة وأمه وإخوته في مدينة أخرى، فهل يصح ذلك؟ لا، هم لهم أضحية وأنت لك أضحية. هذا السؤال ما عرفت أقرأه، لعل صاحبه يكتبه في الكذب والمزاح وشتم أو كذا، أنا ما فهمت، فلعل صاحبه يعيد كتابته. هذا يقول يذهب بعض الناس لذبح أضحيته في المسالخ، وبعض الجزارين مسيحيين يعني نصارى أو بوذي، فما يصح، ما تصح ذبيحة هذا، ما يذبح لك نصراني هذا إذا كان يكبر الله جل وعلا ويذكر الله جل وعلا، لا تحل ذبيحته من أهل الكتاب. لكن الكلام على البوذي، الكلام على البوذي، أما النصراني والكتاب أمره آخر. وأنت لماذا، ما الذي أحوجك إليه؟ ولله الحمد في البلاد أهل الإسلام، لكن إن اضطررت إليه ما تستطيع، مريض ونحو ذلك، فذبائح الكتاب حل ولله الحمد. أما البوذي والمصيبة المشكلة، البوذي أو الهندوسي كما ذكر هذا والمصيبة والمشكلة، فلا يذبح لك المشرك ذبيحته لا تحل. أما أهل الكتاب فالله سبحانه وتعالى قد أباح لنا ذبائحهم وأباح لنا أكل طعامهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. أذن، حان الأذان، أه؟ كم؟ طيب، إذن هذا يشفع لصاحب السؤال، ما دام بقي لا بأس. هذا يسأل خير الدعاء دعاء يوم عرفة، هل هو خاص بالحاج؟ قلنا ليس خاصا بالحاج، ليس خاصا بالحاج، هذا الدعاء عام بيوم في يوم عرفة، سواء كنت بعرفة أو كنت في يوم عرفة ولست من أهل عرفات، فلا بأس يعني أن يسأل عن مثل هذا، لا بأس، لأنه قد يشتبه على يعني لأنه يذكر قد يشتبه على بعض الناس ويظن أن هذا خاص بأهل الموقف، لا بل هو عام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الزمان لا إلى المكان، أضافه إلى اليوم، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا في يوم عرفة، ويوم عرفة يشمل من كان حاضرا في عرفات حاجة ومن لم يكن حاضرا عرفات المشهد بل كان في بلده أيا كانت بلاده، والله أعلم.
Thank you.
الحمد لله، هذا الكلام انتشر في هذه اليومين، وقد سمعت ولله الحمد كلام أهل الجهل وسمعت كلام أهل العلم، وأظنكم ولله الحمد مثلي سمعتم. قد رد على هؤلاء العلماء أمثال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وأمثال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وغيرهم وغيرهم من أهل العلم. وهؤلاء في الحقيقة يرد عليهم الحديث، يرد عليهم الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يأخذ من أظفاره ولا من بشره شيء حتى يضحي. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد معه. نسأل الله التوفيق للجميع. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأراد. فإذا كان هو معقود في قلبه أنه يريد ما ينفعه. مثال ذلك يعني أنا قاطع ومريد أنني أضحي، لكن الراتب تأخر، في الصرافة ينزل يوم السبت، باقي من العيد إلا 3 أيام. تمام، النية موجودة ولا لا؟ وأراد. نعم. لا، هو أمره مع النسك لا معهم هم. نعم نعم. لا، هو الآن الوضع بالنسبة له عاد وانتقل من الأضحية إلى النسك، فأمره في النسك. نعم.